أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق قبل هذه الآيات ما كان يعمله المشركون فيما أعطاهم الله تبارك وتعالى من الحروث والأنعام بحيث تصرفوا فيها وقالوا فيها بعقولهم وآرائهم، فجعلوا بعض هذه التي أحلها الله عز وجل حراما عليهم وبعضها محرمة على جماعة منهم، يعني على وصف معين. وهذا الكلام كله من عند أنفسهم. الله تبارك وتعالى بعدما ذكر تلك التصرفات من المشركين فيما أعطاهم الله عز وجل ورزقهم إياه قال وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، يعني يبين على أن فضله على عباده هو الذي خلق هذه الأشياء جميعا. الجنات المشود بها البساتين، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. المعروشات المقصود بها ما يعمله الناس لهذه المزارع وهذه الزروع التي ليس لها ساق وإنما تكون ممتدة في الأرض، مثل ما يعمله أصحاب البساتين للعنب فيجعلون له هذه العروش فيكون يمشي عليها، وبعضها غير معروشات يعني لها ساق تنبت بنفسها مثل النخل وغيره من الأشجار. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. هذه كلها من نعم الله عز وجل التي يذكرها بحيث أنه تفضل بها على عباده. النخل والزرع، نص على النخل والزرع لأن هذين الصنفين من هذه المخلوقات هي أكثر أرزاق الناس، فأكثر أرزاق الناس من النخل والزرع. الزرع بجميع أنواعه، هذه الحبوب التي تبذر بجميع أنواعها، وكذلك النخل. ثم قال مختلفا أكله، يعني الشكل واحد ولكن الأكل مختلف، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، متشابه في شكله وغير متشابه في طعمه، وهذا كله شيء معروف يعرفه الناس. والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، ثم يقول الله عز وجل في ذلك: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. هذه الأشياء التي خلقها الله عز وجل لا يجوز لكم أن تتصرفوا فيها بالتحليل والتحريم، وإنما هي من نعم الله عليكم، والله عز وجل رزقكم بها لتأكلوا من ثمرها وتؤتوا حقها يوم حصاده. كلوا من ثمره إذا أثمر، يعني هذه المعروشات وغير المعروشات من العنب والنخل والزروع، يقول إذا جاء الوقت واستوت فكلوا من ثمره إذا أثمر. وهذا الذي يعمله الناس، وآتوا حقه يوم حصاده. آتوا حقه يوم حصاده يعني الأموال التي تجب فيها الزكاة، إما أن يشترط فيها الحول، أن يحال عليها الحول، مثل النقود وعروض التجارة، فهذه لابد أن يكون هناك نصابا كاملا ثم يحول عليه الحول. يعني من هذا الشهر نحن فيه الآن، من شهر 5، إذا كان عندك نصاب من المال يبقى عندك حتى يحول عليه هذا الحول، عند ذلك تزكيه بما هو منصوص عليه، بربع العشر ولا نصف العشر والثمار، هذه حولها وقت حصادها. يعني السنة كلها كلما جاءت هذه الزروع وصلحت وجاء وقت حصادها وجبت الزكاة فيها. كلوا من ثمره إذا أثمر، وهذا إباحة لصاحب المزرعة أن يأكلوا منها، وعليه أن يؤدي زكاتها. والزكاة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبعث الذين يقدروا الزكوات ويخرص النخل، ويأمر الخارص أن يترك لأصحابها الثلث أو الربع بحسب ما يراه، يعني يقدر أن هذه المزرعة أن عليها كذا وكذا، يعني النخل لما يأتي إليه ويخرصه يعني يبين مقداره ويذكر الزكاة التي فيه، فإذا تبين له المقدار الذي هو كذا وكذا فيترك الثلث أو الربع من المقدار الذي يقدره على صاحب الأرض. هذه السنة التي صارت في ذلك الشيء، وهو الأمور المزروعة. إذن كل مزروع فحوله وقت حصاده. العلماء تكلموا، أنت مثلا عندك نخيل، وهذه النخيل عادة تحفظ منها التمور، هذه التمور أصل زكاتها في نفس الوقت، لكن لو بقي عندك منها أموال كثيرة موجودة وحال عليها الحول، هل فيها زكاة أو لا زكاة فيها؟ لأن الحبوب يعني إذا بلغت 5 أوسق تجب فيها الزكاة. العلماء يقولون لا زكاة فيها إلا إذا كان مقصود بها التجارة، يعني هذه التمور التي يجمعها الإنسان إذا قصد منها التجارة فإذا حال عليها الحول يزكيها لأنها للتجارة. أما إذا أرادها للقوت، يعني لأهل بيته ولأسرته ولا يريد أن يجعلها للتجارة، فهذه لا زكاة فيها لأنها قد زكيت. بخلاف النقود أنت تزكيها سواء من الذهب أو الفضة، فإذا زكيتها وحال عليها الحول مرة أخرى ففيها الزكاة. يعني الحصاد يعني الحبوب زكاتها مرة واحدة، إلا إذا قصد بها التجارة فعند ذلك تزكى لأنها للتجارة. وأما بقية الأمور الأخرى يعني كالنقدين فهذه تزكى إذا حال عليها الحول، وكذلك المواشي تزكى إذا حال عليها الحول. ثم الله عز وجل قال: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يتكلم العلماء عن قضية الإسراف، قد يكون مثلا الأكل الزائد عن الحاجة، أو الإعطاء الزائد يعني من هذا المال للآخرين ويتجاوز الحد، بحيث أنه لأنهم كان بعضهم يتبارون في الكرم في هذا الجانب، ف وبعضهم يعطي الأكثر. فالله عز وجل يقول لا تسرفوا، بمعنى أن الأمر يكون معتدلا في جميع أمور المسلم، يعني في أكله وفي شربه وفي لباسه، لأن الإنسان يجب عليه أن يكون معتدلا في جميع أعماله. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ثم أخبر الله عز وجل عن نعمة أخرى وهي التي كان يتصرفون فيها، وهي الأنعام. ومن الأنعام حمولة وفرشا. حمولة معناها التي يحمل عليها، يعني كالإبل فهذه يحمل عليها، وفرشا كالأغنام وما يشبهها من الأشياء الصغيرة التي لا تستطيع أن يحمل عليها. فالله عز وجل أباح للمسلم أن يأكل من هذه الأنعام وأن يتصرف فيها، بمعنى أنها إذا كانت تحمل شيئا فيركبها، تكون مركوبا له ويحمل عليها متاعه. والله أخبر على أنها تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. أولم يروا أن جعلنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. ثم ذكر منها ركوبهم ومنها يأكلون. ومن الأنعام حمولة وفرشا. الفرش عرفنا هي الأشياء الصغيرة التي لا يمكن أن يحمل عليها، كالغنم وما يشبهه. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هذه الله عز وجل جعلها رزقا لعباده، والله يقول كلوا منها ولا تتبعوا خطوات الشيطان، كما سبق في الأنعام التي قالوا هذه لذكورنا ومحرم على أزواجنا، يعني حينما كانوا يتصرفون فيها فيحرمون بعضها ويحللون بعضها، وهذا كله مخالف لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قال ابن عباس وغيره مما يبين جهل العرب قبل الإسلام. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فالشيطان هو الذي سول لهم وهو الذي أملى لهم. ولهذا جاء في الحديث في صحيح البخاري أن أول من سيب السوائب هو عمرو الخزاعي، حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيته يجر قصبه في النار، فإنه أول من سيب السوائب. يعني السوائب يعني يجعلون بعض المماشي لا يجوز أن يركبها إنسان ولا يتصرف فيها، فهذه للشياطين للطواغيت. وبعضها يجعلوها لأصنامهم فيذبحون منها لأصنامهم ويتصرفون بها ذلك التصرف. والله عز وجل أخبر عن الشيطان بأنها عدو، بأنه عدو للإنسان. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. والله يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ثم بين هذه الأشياء التي كانوا يحرمونها من هذه المواشي، فقال ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، هذه أربعة، ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. ثم يقول قل آذكرين حرم أم الأنثيين، يعني هل الله عز وجل حرم الذكر منها أو حرم الأنثى منها أو حرم الذي في بطونها؟ آذكرين حرم أم الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. الله عز وجل يقول نبئوني بعلم، إذا كان عندكم علم في ذلك، فهل الله عز وجل هو حرم الذكور أو هو الذي حرم الإناث أو هذا العمل منكم أنتم؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. إذن هذه هي الثمانية، ثمانية أزواج يعني من هذه المواشي. ذكر أولا الضأن والمعز، وذكر ثانيا الإبل والبقر، وذكر من هذه اثنين ومن هذه اثنين، ذكر وأنثى. فهل الله عز وجل حرم الذكر أو حرم الأنثى أو أن هذا العمل من عملكم أنتم؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا. يعني سبق على أن المشركين يقولون ما في بطون هذه الأنعام لذكورنا ومحرم على أزواجنا، ثم إذا خرج هذا من البهيمة هذه ميتا اشتركوا فيه جميعا، يعني ما في بطون هذه الأنعام محرم على أزواجنا ولذكورنا، هذه فصلوها وادعوا أن هذه للبنين للذكور وهذه محرمة على الإناث، وذكروا على أن ما في بطون الأنعام كذلك، لكن إذا خرج ميت اشتركوا فيه جميعا الرجال والنساء يأكلونه. هذا كله تشريع من عند أنفسهم. فالله يقول هذه الأشياء الثمانية التي ورد ذكرها، الله حرم الذكر أم الأنثى؟ إذا عندكم دليل وبين على ذلك فبينوا ذلك، لكن لا علم عندهم بذلك. ثم قال أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، ثم قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. هذه الآية هي شاملة، وكل واحد يضل الناس بغير علم فهو داخل في حكم هذه الآية. أي واحد يحرم ما أحله الله أو يحلل ما حرمه الله فهو داخل في هذا الحكم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. تقرأ لنا أنا شوية حرق الليل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في تفسير الآيات الكريمات، لما ذكر تعالى تصرف المشركين في كثير مما أحله الله لهم من الحروث والأنعام، ذكر تبارك وتعالى نعمته عليهم بذلك ووظيفتهم اللازمة عليهم في الحروث والأنعام، فقال وهو الذي أنشأ جنات، أي بساتين فيها أنواع الأشجار المتنوعة والنباتات المختلفة، فيها أنواع الأشجار المتنوعة والنباتات المختلفة معروشات وغير معروشات، أي بعض تلك الجنات مجعول لها عريش تنتشر عليه الأشجار ويعاونها في النهوض عن الأرض، وبعضها خال من العروش تنبت على ساق أو تنفرش في الأرض. وفي هذا تنبيه على كثرة منافعها وخيراتها، وأنه تعالى علم العباد كيف يعرشونها وينمونها،
يعني كونها معروشة الله عز وجل علم الإنسان ما لم يعلم، فهو الذي هداهم ليعملوا ذلك. فأهل البساتين يعرفون قضية العنب خاصة أنه إذا كان في الأرض قد يتأثر الجني منه لما يأتي العنب، فيجعلون له هذه العيدان التي يرفع عليها، الله عز وجل هداهم لذلك. والله يقول في كتابه علم الإنسان ما لم يعلم، فكل ما يعمله الإنسان هو من تعليم الله تبارك وتعالى له، يهديه لذلك وهذه فطرته، ويخلق ما لا تعلمون. فهذه الأشياء الموجودة من كل الأنواع التي توصل إليها الإنسان ما هي إلا بهداية الله تبارك وتعالى لهذا الإنسان، بحيث أنه يعمل هذه الأعمال التي فيها مصالحهم، مع أن بعضها فيها الإفساد لهم. الله عز وجل أخبر بأنه أرسل رسله وأنزل كتبه، لقد أرسلنا رسلنا وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فننظر لهذا الحديد ما هي المنافع الكثيرة الموجودة فيه، وفيه بأس شديد، إذا استعمل في الخير فالناس يستفيدون منه، إذا استعمل في الشر فيكون بعكس ذلك. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فهذه الأشياء التي أوجدها الله عز وجل وجعل الإنسان هذا العقل الذي يفكر به ويعمل به، هذه كلها من نعم الله تبارك عليه. فالمسلم يستعمل هذه الأشياء في طاعة الله عز وجل، وغير المسلم يستعملها فيما يضره ويضر الآخرين. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأنشأ تعالى النخل والزرع مختلفا أكله، أي كله في محل واحد ويشرب من ماء واحد، ويفضل الله بعضه على بعض في الأكل.
الله عز وجل يقول وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من نخيل وأعناب ثم قال ونفضل بعضها على بعض في الأكل، يعني كلها تسقى بماء واحد. هذه القطعة من الأرض فيها النخل، فيها العنب، فيها الرمان، فيها الزيتون، الماء واحد، التربة واحدة والماء واحد، ولكن هذه الأنواع المختلفة في الطعوم هذه كلها بقدرة الله تبارك وتعالى، وهذه من آياته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أي كله في محل واحد ويشرب من ماء واحد، ويفضل الله بعضه على بعض في الأكل، وخص تعالى النخل والزرع على اختلاف أنواعه لكثرة منافعها ولكونها هي القوت لأكثر الخلق.
هذا هو المعروف، يعني النخل والزرع، الزروع بجميع أنواعها مما نأكل نحن الآن، كل البشرية يأكلون من هذه الزروع على اختلاف أنواعها، يعني سواء كانت من الذرة أو الأرز أو غير ذلك. ذكرها الله عز وجل لأنها هي التي يستفيد منها الناس لكثرتها. وكذلك النخل، النخل لا يكون إلا في بعض البلاد، والنخل كما هو معروف يعني نخلتين في مكان واحد، هذه لها ذوق ولها طعم، وهذه لها ذوق ولها طعم. عند الناس هنا الآن من أهل المدينة يعرفون النخل، في تمر يسمى روثانة، يعني في الدرجة الأولى، لكن بجواره نخلة أخرى نوع آخر تختلف عن ذلك، الأرض واحدة والماء واحد ولكن نفس النوع مختلف. وهذا مما يدل على آيات الله عز وجل وقدرته على خلق هؤلاء الخلق ورزقهم، والطلب منهم أن يعبدوا الله وحده ولا يشركون به شيئا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأنشأ تعالى الزيتون والرمان متشابها في شجره وغير متشابه في ثمره وطعمه، كأنه قيل: لأي شيء أنشأ الله هذه الجنات وما عطف عليها؟ فأخبر أنه أنشأها لمنافع العباد، فقال: كلوا من ثمره، أي النخل والزرع، إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، أي أعطوا حق الزرع وهو الزكاة ذات الأنصاب المقدرة في الشرع، أمرهم أن يعطوها يوم حصادها، وذلك لأن حصاد الزرع بمنزلة حولان الحول، لأنه الوقت الذي تتشوف إليه نفوس الفقراء.
يعني كلمة الحول يعني المواشي، الإبل والغنم والبقر، إذا بلغت النصاب لا تجب الزكاة فيها إلا إذا حال عليها الحول، وكذلك النقود من الذهب والفضة لا تجب فيها الزكاة إلا بشرطين: أن يكون النصاب وأن يحول عليه الحول. وأما الزروع فحولها وقت حصادها، ويكون في السنة يمكن 3 فصول أو أكثر، يعني بعد كل فترة يأتي من هذا الزرع يعني نتاج، إما من العنب وإما من الحبوب وإما من التمور، فهذه حولها وقت حصادها، إذا جاء وقت حصادها فتؤدى زكاتها للفقراء. وهذه الزكوات التي فرضها الله عز وجل على عباده وجعلها ركن من أركان الإسلام 5، لو أن المسلمون يؤدونها كما أمر الله عز وجل ورسوله لما وجد في المجتمع محتاج. الرسول لما بعث معاذ إلى اليمن أخبره أن يدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، وأخبره بالصلاة، ثم أمره أن يأخذ صدقة من أموالهم من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذه الصدقة هي الزكاة المفروضة في الأشياء التي تكمل نصابا، فتؤخذ من الأغنياء وتعطى للفقراء. نعلم الآن أن كثير من الناس مثلا في مدينة أو في قرية فيها أغنياء وفيها فقراء، لو أن الأغنياء يخرجون الزكاة كاملة لأموالهم وأن الفقراء لا يأخذ إلا المحتاج، لأن الشخص القوي الذي يستطيع يشتغل هذا لا يعطى من الزكاة إلا إن لم يجد عمل، فلو أن أهل المال يخرجون زكاة أموالهم كاملة والذين يأخذون لا يأخذون إلا الذين يستحقون، لا أصبح المجتمع في نعمة ولا تجد أحد يتكفف الناس أبدا. ولكن الأمر اختلف، فتجد صاحب المال يشح بماله، لأنه إذا كان عنده 10 ملايين كم الزكاة فيها؟ الشيطان يأتي ويقول له: لماذا تعطي مالك لهؤلاء؟ فيأخذ الشيء القليل إذا أخرج شيئا، وبعضهم يمنع، ولا سيما هذه الأموال لأنها غير ظاهرة، بخلاف المواشي مثل الإبل والبقر والغنم، هذه أموال ظاهرة ومثل الزروع ظاهرة، لكن النقود لا يعرفها إلا صاحبها، قد تكون عنده أموال كثيرة. فإذا كان يخاف الله ويعلم على أن الزكاة واجبة عليه، بل هي ركن من أركان الإسلام الخمسة، وأداها كاملة ولم يأخذ أيضا إلا الشخص الذي يستحق، لأصبح المجتمع يعني التكافل الاجتماعي يكون كاملا بين المجموعة في قرية أو في مدينة أو في بلد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أي أعطوا حق الزرع وهو الزكاة ذات الأنصاب المقدرة في الشرع، أمرهم أن يعطوها يوم حصادها، وذلك لأن حصاد الزرع بمنزلة حولان الحول، لأنه الوقت الذي تتشوف إليه نفوس الفقراء، ويسهل حينئذ إخراجه على أهل الزرع، ويكون الأمر فيها ظاهرا لمن أخرجها، حتى يتميز المخرج ممن لا يخرج. وقوله ولا تسرفوا يعم النهي عن الإسراف في الأكل، وهو مجاوزة الحد والعادة، وأن يأكل صاحب الزرع أكلا يضر بالزكاة، والإسراف في إخراج حق الزرع بحيث يخرج فوق الواجب عليه، أو يضر نفسه أو عائلته أو غرماءه، فكل هذا من الإسراف الذي نهى الله عنه، الذي لا يحبه الله بل يبغضه ويمقت عليه. وفي هذه الآية دليل على وجوب الزكاة في الثمار، وأنه لا حول لها، بل حولها حصادها في الزروع وجذاذ النخيل، وأنه لا تتكرر فيها الزكاة لو مكثت عند العبد أحوالا كثيرة إذا كانت لغير التجارة، لأن الله لم يأمر بالإخراج منه إلا وقت حصاده، وأنه لو أصابها آفة قبل ذلك بغير تفريط من صاحب الزرع والثمر أنه لا يضمنها، وأنه يجوز الأكل من النخل والزرع قبل إخراج الزكاة منه، وأنه لا يحسب ذلك من الزكاة، بل يزكي المال الذي يبقى بعده. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبعث خارصا يخرص للناس ثمارهم، ويأمره أن يدع لأهلها الثلث أو الربع بحسب ما يعتريها من الأكل وغيره من أهلها وغيرهم.
هذه السنة التي جرت في ذلك، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر بذلك، لأن الإنسان مسموح له أن يأكل من ثمره، يعني حينما تنضج له أن يأكل من ذلك، لكن النهي عن الإسراف في الأكل وفي غيره والإعطاء منه، يقول هذا كله منهي عنه، والله عز وجل قد نهى عن التبذير وأخبر أن المبذرين إخوان الشياطين، فالإسراف منهي عنه. والإسراف كما سمعنا تعريفه مجاوزة الحد في كل شيء، الإنسان يتجاوز الحد الذي حده الله عز وجل له في كل شيء، فلا يجوز الإنسان أن يتجاوز ما حده الله عز وجل وبينه لعباده. نعم.
شيخ قوله وأنه لو أصابتها آفة قبل ذلك بغير تفريط من صاحب الزرع والثمر.
نعم، يعني لا يضمن لأنه ما فرط في ذلك، يعني لو أصابتها آفة مثلا جائحة جاءت اجتاحتها فليس عليه شيء، لأن المال أخذ كله ولم يفرط في هذا، لكن لو فرط في المال بعد وجوده ولم يخرج الزكاة منه هذا يلزمه، لأنه فرط في شيء كان موجود بيده. أما إذا جاءت جائحة فهذه الجائحة أخذت المال كله، أخذت المال كله، الزكاة وغير الزكاة، فهذا لا يضمن الزكاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وخلق وأنشأ من الأنعام حمولة وفرشا، أي بعضها تحملون عليه وتركبونه، وبعضها لا تصلح للحمل والركوب عليها لصغرها كالفصلان ونحوها، وهي الفرش، فهي من جملة الحمل فهي من جهة الحمل والركوب تنقسم إلى هذين القسمين. وأما من جهة الأكل وأنواع الانتفاع فإنها كلها تؤكل وينتفع بها.
يعني الإبل تؤكل وهي يحمل عليها وينتفع بها، أما الأغنام والفصلان الصغيرة هذه فهذه تؤكل ولا يحمل عليها، وهو يقول لا فرق بين الجميع، ليس معنى التي تحمل أنها لا تذبح ولا تؤكل، بل كلها مباحة للأمرين معا. نعم.
ولهذا قال: كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي طرقه وأعماله التي من جملتها أن تحرموا بعض ما رزقكم الله، إنه لكم عدو مبين، فلا يأمركم إلا بما فيه مضرتكم وشقاؤكم الأبدي.
إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، يعني هو يريد وآل على نفسه أن يغوي الناس أجمعين إلا من عصمه الله عز وجل، بدعوى أنه ينتقم من آدم، لأن الله عز وجل لما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم سجودا، يعني ليس سجود عبادة وإنما هو سجود تكريم، فإبليس كان يعيش مع الجن كما نص الله على ذلك في كتابه، فهو امتنع أن يسجد وسأله لماذا، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، تكبر في نفسه وقال ذلك القول، وهذا شيء كتبه الله عز وجل. فالشيطان حينما أخرجه الله عز وجل قال أخرج إنك من الصاغرين، وطلب الإنذار من الله أن ينظره، فأنظره إلى يوم البعث إلى يوم القيامة، فقال لأحتنكن ذريته إلا الذي يعصمه الله عز وجل، فهو له ثأر يريد أن يغوي الناس جميعا، ومعه جيوش كثيرة يتبعونه الآن ومن ذاك التاريخ يتبعونه، لأن الله عز وجل يقول ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولهذا النبي يأتي يوم القيامة ومعه الرجل، والنبي يأتي ومعه الرجلان، يدعو الفترة الطويلة ولكن لا يؤمن به ولا يتبعه إلا القليل. ونوح عليه السلام الذي مكث 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو الناس لم يؤمن به إلا من ركب معه في السفينة، وما عداه ما عدا أولئك فكلهم كفروا أغرقهم الله عز وجل. الشاهد من ذلك أن الله عز وجل أخبرنا بأن الشيطان عدو لنا وعلينا أن نتخذه عدو، فالله ينهانا عن أعماله التي يوسوس بها للإنسان. ولهذا الآن حتى في الصلاة جاء في الحديث الصحيح أن الشيطان يوسوس للإنسان حتى إذا جاء في وقت الصلاة حينما تقام الصلاة يسمع التكبير ينصرف يبتعد، وحينما تنتهي يأتي للإنسان فيوسوس له وهو في صلاته، يذكره بأشياء قد نسيها. ماذا يريد من ذلك؟ هل هي نصيحة لهذا الرجل حتى يذكره بالأشياء التي نسيها؟ لا، هو يريد أن يضيع عليه صلاته. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الوسوسة أن الإنسان إذا سلم من الصلاة يستغفر 3. ونحن نشاهد الآن أن الإمام يسلم قبل أن يأتي للتسليم الثانية، وكثير من الناس كلهم قاموا، والمفروض أن يصبروا ويستغفروا، لأن كل واحد الوسوسة دخلت عليه من إبليس، وكون يذكرك بأنك نسيت الحاجة الفلانية وعندك عمل في المكان الفلاني، هذا كله ليست نصيحة لك وإنما هي ليخرب عليك هذه الصلاة. والإنسان يدخل في المسجد من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، هذا الوقت القصير ينبغي أن يحرص عليه في ذكر الله عز وجل وفي تلاوة القرآن، لأن ليس للإنسان من هذه الدنيا إلا هذا العمل الصالح، ما عدا ذلك من الأموال التي نجمعها والعقارات التي نجمعها هذه كلها سنتركها، وسيذهب الإنسان كما صلينا صلاة المغرب وكل أكثر الأوقات على جنازة يذهب بها إلى البقيع، ليس له من أمواله، ولو كان غنيا وعنده ملايين ليس معه إلا الثوب الذي يكفنونه فيه، وليس معه إلا عمله الصالح الذي قدمه. فينبغي للمسلم أن يحرص على أعمال الخير، ولا سيما الإخوة الذين جاءوا من بلاد بعيدة للصلاة في هذا المسجد، لأن الصلاة فيه 1000 صلاة ثم السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي هذه الفترة ينبغي أن يحرصوا على ما ينفعهم، قراءة القرآن، الرسول قال عليه الصلاة والسلام يعني كل حرف من القرآن بحسنة، ثم قال لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني أنت إذا قرأت ألف لام ميم هذه 3 أحرف، هذه 3 الأحرف كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، فكيف إذا قرأت القرآن كله أو ما تستطيع تقرأه في هذه الجلسة من الحسنات التي تجمعها في صحيفتك؟ ينبغي الإنسان أن يحرص على هذه الأعمال في هذا المسجد وفي غيره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذه الأنعام التي امتن الله بها على عباده وجعلها كلها حلالا طيبا، فصلها بأنها ثمانية أزواج: من الضأن اثنين ذكر وأنثى، ومن المعز اثنين كذلك، فهذه أربعة كلها داخلة فيما أحل الله، لا فرق بين شيء منها. فقل لهؤلاء المتكلفين الذين يحرمون منها شيئا دون شيء، أو يحرمون بعضها على الإناث دون الذكور، ملزما لهم بعدم وجود الفرق بين ما أباحوا منها وحرموا: الذكرين من الضأن والمعز حرم الله، فلستم تقولون بذلك وتطردونه: أم الأنثيين حرم الله من الضأن والمعز؟ فليس هذا قولكم: لا تحريم الذكور الخلص ولا الإناث الخلص من الصنفين، بقي إذا كان الرحم مشتملا على ذكر وأنثى أو على مجهول. فقال: أم تحرمون ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أي أنثى الضأن وأنثى المعز من غير فرق بين ذكر وأنثى؟ فلستم تقولون أيضا بهذا القول؟ فإذا كنتم لا تقولون بأحد هذه الأقوال الثلاثة التي حصرت الأقسام الممكنة في ذلك، فإلى أي شيء تذهبون؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين في قولكم ودعواكم.
سبق في الآية السابقة قبل هذا: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكون ميتة فهم فيه شركاء، سيجيهم وصفهم إنه حكيم عليم. هكذا يتصرفون في هذه الأنعام، يقولون هذا للنساء وهذا للذكور، وإن كان يخرج هذا ميتا ما في بطون هذه الأنعام يشتركون فيه جميعا، يأكلونه جميعا، أي الذكور والإناث، لأنهم لا يحرمون الميتة. وسيأتي ما بينه الله عز وجل على أنه ما حرم الله عز وجل إلا الأشياء المحدودة، كما نسمعه في الآية التالية إن شاء الله. نعم.
رحمه الله تعالى: ومن المعلوم أنهم لا يمكنهم أن يقولوا قولا سائغا في العقل إلا واحدا من هذه الثلاثة، وهم لا يقولون بشيء منها، إنما يقولون إن بعض الأنعام التي يصطلحون عليها اصطلاحات من عند أنفسهم حرام على الإناث دون الذكور، أو محرمة في وقت من الأوقات، أو نحو ذلك من الأقوال التي يعلم علما لا شك فيه أن مصدرها من الجهل المركب والعقول المختلة المنحرفة والآراء الفاسدة، وأن الله ما أنزل بما قالوه من سلطان ولا لهم عليه حجة ولا برهان. ثم ذكر في الإبل والبقر مثل ذلك، فلما بين بطلان قولهم وفساده قال لهم قولا: لا حيلة لهم في الخروج من تبعته إلا في اتباع شرع الله، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، أي لم يبق لكم إلا دعوى لا سبيل لكم إلى صدقها وصحتها، وهي أن تقولوا: إن الله وصانا بذلك وأوحى إلينا كما أوحى إلى رسله، بل أوحى إلينا وحيا مخالفا لما دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب، وهذا افتراء لا يجهله أحد. ولهذا قال: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، أي مع كذبه وافترائه على الله قصده بذلك إضلال عباد الله عن سبيل الله بغير بينة منه ولا برهان ولا عقل ولا نقل. إن الله لا يهدي القوم الظالمين الذين لا إرادة لهم في غير الظلم والجور والافتراء على الله.
أذكر الآية هذه التالية ثم ننتقل مع المعتمرين: قل لا أجد فيما
قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم.
يكفي. هذه الأنعام التي حرموا بعضها وحللوا بعضها، الله عز وجل يقول في هذه الآية، يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، فالميتة لا يجوز أكلها، مع أن المشركين يأكلونها، أو دما مسفوحا حينما تذبح الذبيحة كان المشركون ومن يتبعونهم ممن يستخدمهم الجن يشربون هذه الدماء المسفوحة، وهذه محرمة، أو لحم خنزير، والخنزير هذا محرم بنص القرآن، وبعض الأمم يربونه ويأكلونه وعندهم من المأكولات الطيبة مثل النصارى، لأن الخنزير عندهم يأكلونه، فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. إذا ذبح شيء لغير الله عز وجل لولي من الأولياء، سواء كان نبيا أو وليا أو كان يعني معبودا من المعبودات من الأصنام أو من الجن، فهذا الذي يهل به لغير الله هذا لا يجوز أكله، فهو محرم ولو ذبح، فالذبح هذا لا يحلله. يعني الميتة التي تموت حتف أنفها فيها يعني بنفسها محرمة، كذلك الخنزير محرم، كذلك الذي يهل به لغير الله يعني تذبح ذبيحة لغير الله تبارك وتعالى، هذا الذبح لا يحلها. يعني ليس المقصود به الذكاء فقط تجعله حلالا، لكن لو ذبحها ولكن أهل بها لغير الله فهذه هي محرمة. فالله يقول لنبيه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. ثم مع ذلك يعني من لطف الله عز وجل بعباده أن الإنسان إذا اضطر في وقت من الأوقات ولم يجد إلا هذه الأشياء المحرمة ويخشى على نفسه الهلاك من الجوع فيأكل بقدر ما يحفظ به صحته. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، غير باغ يعني يريد يأكل هذه المأكولات يعني بغي من نفسه وليس له حاجة عليها، ولا عاد بمعنى أنه يأكل أكثر من الحاجة. يعني الرجل المضطر إن لم يجد إلا الميتة فيباح له ما يحفظ به يعني عافيته وصحته حتى يجد الأكل الحلال. فالله عز وجل أخبر في كتابه أن الأشياء كلها حلال إلا هذه الأربعة الأشياء التي ذكرها، ثم هذه الأشياء التي ذكرها لو اضطر إليها الإنسان فله أن يأكل بقدر الحاجة ولا يتعدى حاجته. أما ما عدا ذلك مما عمله المشركون التحليل والتحريم فهذا كله افتراء على الله، والله أخبر أنه ما في أظلم ممن افترى على الله الكذب ليضل الناس بغير علم، سواء في المأكولات أو في غيرها. يعني سواء هذا التحريم والتحليل جاء به الإنسان في هذه الأشياء أو في غيرها، لأنه لا يجوز الإنسان أن يقول هذا حلال وهذا حرام، وهذا افتراء على الله عز وجل. فالله قد بين الحلال وبين الحرام، كما أنه بين الفتوى بأنها لا تكون إلا من أهل العلم، والله يقول: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا يجوز الإنسان أن يتجرأ بعقله وبتصرفه في أمور الله عز وجل حرمها فيجعلها حلالا أو حللها فيجعلها حراما، لأن هذا افتراء على الله عز وجل. ولا تقولوا ما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ننتقل للإخوة الزوار الذين جاءوا للعمرة وجاءوا للزيارة، جاءوا للمدينة. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الرحل لا يشد من بلد إلى بلد من أجل العبادة وأجل الثواب وطلب يعني المغفرة من الله عز وجل إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام وهو الكعبة، للحج وللعمرة وللعبادة فيه، لأن الصلاة فيه بمائة ألف صلاة، ولمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الصلاة فيه بألف صلاة كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني أجرها بأجر ألف صلاة فيما سواه. ثم المسجد الأقصى الذي ذكر أن الصلاة فيه بخمسمائة صلاة، وهو الآن كما نعرف حاله أي حال الأقصى في هذه الفترة، وهذا كله من تقصيرنا نحن المسلمين، لأن الله عز وجل يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والله عز وجل لا يضيع عباده، ولكن ليس له حاجة عليهم، هو غني عنهم وهم في حاجة إليه. فالله أخبر على أن الإنسان إذا اتقى الله عز وجل وعمل بطاعته واجتنب ما نهى الله عز وجل عنه فهو ينصره، لأن المصلحة كلها راجعة على الإنسان، والله عز وجل لا يرجع عليه من عبادة شيء، هو الغني ولا يحتاج إلى عباده في أي شيء. الآن الإنسان إذا جاء للمدينة المقصود أن يصلي في هذا المسجد ما تيسر له، لأن الصلاة فيه بألف صلاة، سواء دخلت المسجد في وقت فريضة فتصلي مع المسلمين صلاة الفريضة، أو دخلت في غير وقت الفريضة فتصلي تحية المسجد النافلة هذه ثم تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدب واحترام وعدم رفع صوت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يحترم حيا وميتا، فلا يجوز رفع الأصوات في مسجده. والمأثور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع جماعة يتخاصمون في المسجد يعني أرسل لهم، فلما جيء بهم فإذا هم غرباء ليسوا من أهل المدينة، فأخبر على أنهم لو كانوا من أهل المدينة لأوجعهم ضربا، لأنه لا يجوز لهم أن يرفعوا أصواتهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الله عز وجل يقول لعباده: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذن لا يجوز الإنسان أن يرفع صوته، وإنما يأتي يسلم بأدب واحترام. إذا سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجع للمكان الذي أنت فيه في المسجد وتصلي ما تيسر لك من الصلوات النوافل وتصلي الفرائض، ثم تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما، لأن الرسول يقول: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، فتكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس فيه حاجة أن تتردد إلى القبر بحيث أنك تسلم عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن هذا التردد لا يجوز، وأخبر على أن الصلاة تبلغه حيث كنا، قالوا: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قال: لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فهناك ملائكة سياحين كلفهم الله عز وجل بنقل السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا إذا كان السلام لا يبلغ الرسول إلا لمن وقف على قبره فهذا فيه مشقة على الناس، ما كل الناس يستطيعون يأتوا للمدينة. فينبغي للمسلم أن يتقيد بالسنة، ولا يجوز شد الرحل من بلد لبلد من أجل الثواب من الله عز وجل إلا لهذه الثلاث الأماكن. والدليل على هذا أول قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، هذا للعبادة، أما للتجارة وأما للسياحة فتذهب حيث شئت، لكن كونك تريد ثواب من الله عز وجل أن يثيبك على هذه السفرة التي سافرتها من بلدك إلى هذا المكان، لا تتحصل على ذلك إلا إذا كان إلى الكعبة أو لهذا المسجد أو المسجد الأقصى. بدليل أن أبا هريرة رضي الله عنه سافر من هنا إلى جبل الطور، لأنه لم يبلغه هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظل على أن جبل الطور الذي كلم الله عليه موسى فيه فضل، فسافر إلى تلك البلاد من هنا من المدينة على بعير، ثم رجع فقابله صحابي اسمه أبو بصير وهو جاي من سفر. قال: من أين؟ يعني شاف حالته حالة مسافر، من أين؟ قال: من الطور. قال: لو علمت لم تذهب، لو علمت قبل ما تسافر ما تذهب. قالوا: ماذا؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر المسجد الحرام وهذا المسجد والمسجد الأقصى. هذا فهم الصحابة رضوان الله عليهم على أن الرحال لا تشد من بلد لبلد من أجل الثواب إلا لهذه الثلاثة المساجد. فلو أن إنسان إذا جاء المولد، مولد البدوي أو مولد العيدروس أو مولد أي واحد، حمل أعماله وشد رحله وذهب إلى ذاك المكان، هذا لا يجوز ولا تحصل على ثواب، لأنه مخالف لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الدعاء للموتى والسلام عليهم وزيارتهم فهذا أمر مشروع، لكن المشروع ما هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. الرسول في أول الأمر حينما دعا الناس للإسلام وكانوا يتعلقون بأصحاب القبور ويعبدونها من دون الله، اللات والعز وغيرها، هذه كلها أسماء رجال صالحين وكانوا يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، وعبادتهم لها هي دعاءها، يدعونها من دون الله، يستغيثون بها، يطلبون إنزال المطر إذا تأخر، يستنصرون بها على العدو، إذا كان الإنسان له مريض يطلب منهم أن يشفى مريضه، له غائب يطلب منهم أن يرد غائبه، هكذا كانوا يعملون. فلما جاء الإسلام نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيا قاطعا عن زيارة القبور. فلما عرفوا الإسلام وتبين لهم أن ذلك العمل شرك ولا يجوز، قال نسمع الآن تعبيره، قالوا كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نسمع للصحابة ماذا قالوا، قالوا ماذا نقول، لأنهم كانوا في الأول لما يزورونها يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، يطلبون شفاء المريض وإنزال المطر إلى آخره، فقالوا ما نقول، قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. ما تقول أعطوني، هم في حاجة إليك وأنت لست في حاجة إليهم، انقطعت أعمالهم الآن، الجنائز اللي صلينا عليها المغرب انقطعت أعمالهم، هم في حاجة لدعائنا، نحن لما صلينا عليهم ندعو لهم لأن أعمالهم انقطعت. إذن أنت إذا زرت المقبرة سواء البقيع هنا أو في بلدك تزور هذه الزيارة المشروعة، تأتي تزورهم وتدعو لهم كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر أنها تذكرنا الآخرة، يعني من الفوائد لهذه الزيارة تذكرك الآخرة، أنت تعلم أنك ستموت لكن تنسى، يعني كلنا الآن نعرف أننا سنموت لكن ننسى متى سيموت، ما يدري الإنسان متى. عندما تأتي المقبرة عندك جيران كانوا معك يصلون معك في المسجد، معك جماعة كانوا يبيعون ويشرون معك، تختلف أنت وياهم وتتخاصمون أنت وياهم، هؤلاء كلهم انتقلوا لهذا المكان، أنت لما تأتي تتذكر بأنك في يوم من الأيام ستكون في هذا المكان معهم، إذن ماذا تعمل؟ ترجع وتعمل الأعمال الصالحة فإنها تذكركم الآخرة، يعني تذكرك بأنك ستموت مثل ما مات هؤلاء الذين تزورهم، فترجع وتعمل الأعمال الصالحة التي تنفعك. إذن هذه الزيارة مشروعة هنا لأهل البقيع لشهداء أحد، مشروعة في بلادنا، يعني لا تظنوا أن الناس يمنعون زيارة المقابر، ليس كذلك الأمر، الزيارة مشروعة، ولكن الممنوع الزيارة الشركية البدعية، حينما تأتي تزورهم وتطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، هذا هو الممنوع، أما كانك تزورهم وتدعو لهم وتتذكر الآخرة فهذا أمر مشروع، تستفيد منه في نفسك ويستفيد منه هؤلاء الذين تدعو لهم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إذا إخوانك سبقوك بالإيمان وماتوا وانقطعت أعمالهم، إذا تأتي تدعو لهم. نحن إذا انتهينا من الصلاة في هذا المسجد وسلمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن نصلي ونسلم عليه دائما، وكل واحد منا يعلم أنه يصلي على الرسول دائما، أليس كذلك؟ تعرفون هذا أو لا؟ الله عز وجل ربطنا بهذا، ربطنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تصلي صلاة فريضة أو نافلة إلا أنك تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، تقرأ التحيات وهي الصلاة الإبراهيمية التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهي أفضل من الصلوات التي يعلمها أصحاب الطرق لأصحابهم، هذه الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذا نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما، ونحبه المحبة الصحيحة وهي المتابعة، قل إن كنتم تحبوني، قل كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، المحبة للرسول متابعته، أمرك بأمر فتمتثل ذلك الأمر، نهاك عن شيء فتنتهي عن ذلك الشيء، هذه هي المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كوننا نمكث سنة كاملة حتى يأتي ربيع ونقيم الموالد ونأتي بهذه الذبائح ونقرأ البردة وفيها الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الرسول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا لا تتخذوا قبري مسجدا. ولهذا سنتكلم عن أن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ليس في المسجد، يعني كثير ممن يلبسون على الآخرين الذين يدفنون في المساجد، وهذا لا يجوز، لأن الرسول يقول لا تصلوا للقبور ولا إليها. ويقولون يعني إشباه العامة للعامة، انظروا قبر الرسول في المسجد. الرسول عليه الصلاة والسلام ليس قبره في المسجد، بل قبره في بيته، لأنه حينما توفي عليه الصلاة والسلام في هذه الحجرة التي مات فيها، وهي يعني حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الصحابة اختلفوا أين يدفنون الرسول عليه الصلاة والسلام. فروى لهم أبو بكر حديثا أن الرسول قال عليه الصلاة والسلام إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فسحبوا السرير الذي توفي عليه وحفروا له تحته ودفنه في هذه الحجرة، أي في بيته، وبيته خارج المسجد. لما توفي أبو بكر أيضا دفن معه. لما طعن أبو لؤلؤ المجوسي عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد، وهو أراد به خيرا ولكن عمل ذلك العمل، حينما طعن وتبين على أنه ميت من تلك الطعنة، أرسل عبد الله بن عمر إلى عائشة رضي الله عنها يستأذنها في أن يدفن مع صاحبيه، وقال إن أذنت الحمد لله، وإن لم تأذن فاذهبوا بي للبقيع مع الموتى الآخرين. فذهب وجاء وهي تبكي رضي الله عنها وأرضاها على تلك المصيبة، فقال لها عمر يسلم عليك، لأنه قال له لا تقل أمير المؤمنين، فأنا لست الآن بأمير، وإنما قل له عمر يسلم عليك ويستأذن منك أن يدفن مع صاحبيه، فإن أذنت الحمد لله، وإن لم تأذن فاصرفوني إلى البقيع. فلما سلم عليها وأخبرها بهذه الرسالة من عمر بن الخطاب رضي الله عنها، قالت رضي الله عنها وأرضاها كنت أريد المكان هذا لي، ولكن أنا أوثر به عمر رضي الله عنه، فدفن رضي الله عنه وأرضاه مع صاحبيه. ولهذا تحقق فيه الحديث الذي مروي في الصحيحين، قول رسول عليه الصلاة والسلام دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فكانوا معه في الدنيا ومعه في هذا المكان وسيكون معه في الجنة إن شاء الله. إذن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ليس في المسجد، وهذا ننبه به الإخوان الذين عندهم مقابر في المساجد ويسمعون من الآخرين أن قبر الرسول في المسجد، قبر الرسول في البيت، يعني في بيته خارج المسجد. حينما احتاجوا إلى التوسعة للمسجد عملوا عليها الاحتياطات المعروفة ثم بنوا هذه المباني، فقبر الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبيه خارج المسجد وليس في المسجد. ننتقل بعد ذلك، وهذه يعني هذا استطراد فقط، إذا انتهينا من الصلوات في هذا المسجد وسلمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزائر يذهب يزور أهل البقيع، يسلم عليهم ويدعو لهم بهذا الدعاء الذي سمعنا، يعني يدعو لهم بهذا الدعاء. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تترددون عليه، العيد هو الذي يتكرر، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا نجعل بيوتنا مثل المقابر التي لا يقرأ فيها القرآن ولا تصلى فيها النوافل، لأن الرسول قال لا تصلوا للقبور ولا إليها، ونهى عن قراءة القرآن في المقابر. ما يسمونه الزوار بالفاتحة، ما يحتاج فاتحة، الفاتحة هي أم الكتاب، ما نقرأها في المقبرة، وإنما نأتي وندعو بالدعاء التي سمعتم، نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم، هذا الذي نقوله في المقبرة. أما الدعاء فيكون للميت حينما يوضع في قبره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الميت حينما يوضع في اللحد قبل أن ينصرف المشيعون له ويسمع قرع نعالهم، فيأتيه ملكان منكر ونكير يسألانه عن دينه ونبيه، يعني هذا السؤال يحتاج إلى أن يثبت. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام اسألوا لأخيكم الثبات إنه الآن يسأل. ماذا نقول؟ نقول اللهم ثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ندعو له بهذا الدعاء. وبعض الصحابة يقول أقفوا عندي قدر ما تنحر جزور وتقسم، يعني بحيث أنه يستأنس بهم وهم يدعون له، لعل الله أن يثبته بحيث أنه يجيب الملكين عن أسئلتهم الموجهة له. إذن هذا الذي نعمله في المقبرة، في هذه المقبرة نعمله في المقابر في بلادنا، نسلم عليهم وندعو لهم، ولا نصلي في المقابر ولا نقرأ فيها القرآن، لا يجوز قراءة القرآن في المقابر. كثير من الناس
وبعض الإخوان سألوا يريد أن يقرأ سورة ياسين أو يقرأ غيره في المقبرة، هذا لا يجوز، إنما في المقبرة الدعاء تدعو لهؤلاء الذين تزورهم وتسألهم المغفرة من الله عز وجل. بعد ذلك تزور شهداء أحد، حمزة ومن معه الذين قتلوا في غزوة أحد، تسلم عليهم وتدعو لهم كما تدعو لأهل البقيع. المكان الآخر الذي يزار هو مسجد قباء، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن صلاة ركعتين في هذا المسجد تعدل أجر عمره، وكان يذهب كل سبت يعني كل أسبوع ماشيا وراكبا إلى هذا المسجد فيصلي فيه ركعتين. هذا المسجد أصلا هو مسجد القبلتين، ومسجد القبلتين الموجود في بني سلمة ورد فيه حديث أيضا، وأخذ هو الشهرة وأصبح الناس يترددون عليه أنه مسجد القبلتين، وأما قباء لا يذهبون إليه على أنه مسجد القبلتين، ولكنه كما قال رسول عليه الصلاة والسلام من صلى فيه ركعتين كان له كأجر عمره. وإلا فالصلاة أيضا حولت، أي القبلة حولت فيه، لأن رجلا صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد صلى إلى الكعبة، لأن الصلاة لما فرضت على الرسول في مكة كان يجعل الكعبة بينه وبين الشام، وقبلة الأنبياء جميعا للشام، قبلة الأنبياء جميعا وهو واحد من الأنبياء، لكن كانت الكعبة بينه وبين الشام بحيث يجعلها أمامه. لما جاء المدينة ما في حيلة، لابد من استقبال الشام وليس هناك كعبة أمامه، والله عز وجل قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذه الآية أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة الفجر، صلى معه رجل صلاة الفجر إلى الكعبة فذهب إلى قباء.
نكمل بعد الأذان. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية وبعث مقام محمود الذي وعدته. الرسول أخبر عليه الصلاة والسلام أن من دعا بهذا الدعاء بعد الأذان يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم من سأل له الوسيلة حلت له شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإجابة على هذه الأسئلة ستكون مختصرة. أولا نكمل قضية مسجد قباء. فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما صلى إلى الكعبة حينما أنزلت عليه هذه الآية وهو تحويل القبلة من الشام إلى الكعبة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاه فولي وجهك شطر المسجد الحرام، صلى عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة، صلى معه رجل ثم خرج وصل مسجد قباء، فإذا الناس يصلون إلى الشام حسب العادة القبلة، فقال أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة إلى المسجد الحرام. كانوا قد صلوا ركعة فاستداروا الإمام والمأمومين خلفه ثم أكملوا صلاتهم إلى الكعبة، ولهذا يسمى مسجد القبلتين، يعني صلاة واحدة صليت إلى قبلتين، إلى القبلة الأولى ثم إلى القبلة الأخرى حيث نسخت القبلة الأولى بالتوجه إلى الكعبة. سائل يسأل يقول هناك من يظن أن من الواجب أن من أتى إلى المسجد النبوي لا بد له من الصلاة فيه خمس فروض. الحقيقة هذا المسجد الصلاة فيه كل صلاة أجرها بألف صلاة، ولكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الزيارة لا يشترط أنها لا تتم إلا أن تصلي 40 صلاة أو تصلي هذه الخمس الفروض كما قال الأخ، لكن لو استطعت تصلي 100 صلاة خير لك من أن تصلي صلاة واحدة، وإن لم تستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن ما دمت في هذا المسجد فعليك أن تكثر من النوافل. إن استطعت تجلس تصلي 5 فروض كما سأل السائل هذا شيء طيب، وإن لم تستطع لا يكلفك الله إلا ما تستطيعه. إذن ما هناك شرط بأن الزيارة لا تتم إلا إذا صلى الإنسان صلاة محدودة سواء 5 فروض أو 40 صلاة. السائل يسأل يقول الذي عليه دين هل تجب عليه الزكاة أو لا؟ هذا الدين إذا كان يستغرق جميع المال بحيث أنه لا يبقى نصاب فهذا لا يجب عليه، لكن لو كان عندك مال وعليك دين وستقضي هذا الدين وسيبقى عندك مال حال عليه الحول وهو نصاب فتزكيه. هذا يقول ظاهرة موجودة في هذا المسجد وفي غيره في قضية التصوير، والتصوير هو الحقيقة لا يجوز، لكن الناس الآن ما تقدر تمنعهم. قبل كان ما يستطيع أحد يصور حتى برا، لكن الآن خلاص يعني تصوير بالغصب. يقول الأخ السائل: ما الفرق بين شرك الطاعة وشرك العبادة؟ شرك الطاعة إذا أطعت مخلوق في معصية الخالق وارتكبت هذا الخطأ طاعة لهذا المخلوق الذي أمرك بذلك. شرك العبادة أن تعبد غير الله، تدعو غير الله، تستغيث بغير الله، تذبح لغير الله، تنذر لغير الله، هذه كلها شرك في العبادة. أما الطاعة أن تطيعه فيما حرم الله عز وجل، هذا تكون يعني في هذا الجانب، لأنه لما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام على أن النصارى يعبدون عيسى وأنهم اتبعون أحبارهم ورهبانهم اتخذوهم أربابا من دون الله، فقال عدي بن حاتم للرسول عليه الصلاة والسلام: ما كنا نعبدهم. قال: بلى، ألم يأمروكم بالحلال فتطيعونهم ويأمرونكم بالحرام فتطيعونهم، يعني تتبعونهم وتطيعونهم فيما يأمرونكم به مخالف لما أمر الله به عز وجل. وهذا إنسان يقول يريد يعتمر عدة عمرات، يعني يعتمر وبعدين خلاص يستمر في العمرة. هذه هي العمرة يا أخوة جزاكم الله خير. الإنسان العمرة لها شروطها، يعتمر الإنسان من الميقات. أنت الآن في المدينة، ميقاتك ميقات أهل المدينة، سواء كنت من الشام أو من الشرق أو من الغرب أو جئت من اليمن مباشرة إلى المدينة، فكل واحد موجود في المدينة ميقاته ميقات أهل المدينة، لأن الرسول لما حد المواقيت قال هي لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة، حتى أهل مكة من مكة، يعني من كان دون ذلك فميقاته من بيته حتى أهل مكة من مكة. إذن أنت جاي تعتمر من هذا الميقات، يبقى كونك تعتمر عن غيرك بعدما تنتهي عن عمرتك. أولا العمرة لا تجوز إلا عن الإنسان المتوفى، إنسان مات فيجوز أن يعتمر عنه، إنسان مريض مرض لا يرجى برؤه يعني مشلول لا يمكن، إنسان كبير السن لا يثبت على الراحلة كما في قصة الخثعمية، هؤلاء يحج عنهم ويعتمر عنهم، لكن ينبغي أن تكون العمرة من الميقات. أما ما يتردده عليه كثير من المسجد عائشة يروح، وهذا يقول يريد أكثر من عمرة مو عمرة واحدة، يقول: هل يجوز لي أن أعتمر عمرات عديدة بعد العمرة الأولى؟ إن كان لنفسه فهو قد اعتمر عن نفسه ما يحتاج أن يكرر العمرة، وإن كان عن غيره فلو ذهب إلى أحد المواقيت القريبة فيكون أولى، لو ذهب لميقاتها للطائف أو ذهب ميقاتها لليمن كلها قريبة من مكة يكون أولى. نعم، الشخص يريد أن القيام بعمرة لشخص متوفى رحمه الله، فماذا يقول عند وصوله للميقات؟ يقول: لبيك اللهم عمرة عن فلان، إن كان والده يقول عن أبي، وإن كان عن أخيه يقول عن أخي فلان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة قاله: من شبرمة؟ قال: أخي. قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. إذا أنت تعتمر لنفسك، وإذا اعتمرت لغيرك فتسميه، ثم بعد ذلك ما تعمل كل ما عملت حاجة قلت عن فلان، يعني يكفي النية، إنما عند الميقات تكون نيتك العمرة لفلان أو الحج لفلان، ثم بعد ما تمشي ما تجي مثلا ترمي الجمرات إذا كان في الحج تقول عن فلان، ما يحتاج، وإنما تعمل كأنك تعمل لنفسك، ونيتك هي للشخص الذي تحج عنه أو تعتمر عنه. فإذا جئت تطوف بالكعبة ما تقول أطوف عن فلان، ولا تسعى بين الصفا والمروة تقول أسعى عن فلان، وإنما أنت أهللت من الميقات لبيك اللهم عمرة عن فلان، ثم تستمر تعمل كأنك لنفسك، فهذا الذي يعمله الإنسان عن غيره. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.